بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع هامل الاضطراب عن آيات الكتاب، قال: سورة الشورى، قوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وتراهم يعني المجرمين أصحاب النار، يعرضون عليها أي على النار، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون خفية ضعيفة النظر. وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. وهذه الآية الثانية اختلف المفسرون في معناها، ومن المخاطب بها في قوله لقد كنت في غفلة من هذا. فقيل المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى كنت في غفلة من هذا كقوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي لا تعلم الشريعة، كنت غافلا عن الشريعة قبل أن يوحى إليك. ومعنى فكشفنا عنك غطاءك أي بالوحي، فبصرك اليوم حديد أي فأنت اليوم تبصر بما بصرك الله عز وجل من النور والوحي. هذا القول الأول، وأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبصر كذلك من خلال الوحي والشريعة ما أوحي إليك من أخبار الأمم السابقة، وما أوحي إليك من المغيبات التي غابت عنك في عصرك وعهدك مما لم تطلع عليه فأخبرك الله عنه أو أخبرك الله به، كما أخبره بشأن المنافقين، وكما أخبره بوقائع كثيرة حصلت في زمنه. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك الله بما يكون بعد الموت وفي الجنة والنار، إلى غير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلة. والقول الثاني: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني الإنسان بشكل عام. فكشفنا عنك غطاءك، والمقصود به الإنسان المكذب، الإنسان المكذب المعرض كان في غفلة قبل أن تأتيه سكرات الموت، وقبل أن يعاين الحقيقة كان في غفلة من أنه يبعث وأنه يحاسب وأنه يجد الأهوال ويجد الميزان ويجد الحوض ويجد كذلك ما أخبر الله عز وجل عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي فأنت تبصر من وقائع ما يكون بعد الموت بعد أن كنت غافلا عن ذلك مكذبا معرضا. نقرأ كلام الشيخ، قال: والجواب هو ما ذكره صاحب الإتقان من أن المراد بحدة البصر العلم وقوة المعرفة. قال: قطرب فبصرك، أي علمك ومعرفتك بها قوية، أي المقصود البصيرة المعرفة، من قولهم بصر بكذا أي علم، وليس المراد رؤية العين. قال الفارسي: ويدل على ذلك قوله فكشفنا عنك غطاءك. وقال بعض العلماء فبصرك اليوم حديد، أي تدرك به ما عميت عنه في دار الدنيا، أي منهم من فسر البصر بالبصيرة والمعرفة والعلم، ومنهم من فسر البصر بالنظر، نظر العين الجارحة. ويدل لهذا قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، وقوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، وقوله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أشد سمعهم وما أقوى بصرهم يوم يأتوننا. صيغة تعجب: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لقد كنت في غفلة من هذا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فكشفنا عنك غطاءك، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، فبصرك اليوم حديد يوم يأتوننا، فهذه كتلك. قال: ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة، فلعله هو الأرجح، وإن اقتصر صاحب الإتقان على الأول. طيب، بقي الآن وجه الجواب عن الآية، ينظرون من طرف خفي، ينظرون بعيون خفية ضعيفة النظر، وآية سورة قاف ينظرون من طرف خفي هي آية سورة الشورى الآية 45، الآية 45، وآية سورة قاف فبصرك اليوم حديد يدل على قوة البصر، والآيات الأخرى ربنا أبصرنا وسمعنا، أسمع بهم وأبصر. طيب، والجواب عن ذلك، المؤلف ذكر القولين ولم يذكر جوابا عن الآية التي أوردها تعارض في الظاهر، نعم، أو يتوهم منها خلاف الآية التي في سورة الشورى. والجواب عن ذلك أن قوله ينظرون من طرف خفي ليس المعنى أنهم لا يبصرون أو أن بصرهم ناقص، إنما المقصود أنهم لهول المطلع ولشدة ما هم فيه ذلت أبصارهم وخشعت، فهذا خشوع في الأبصار وذلة في الطرف الخفي بسبب الأهوال، فهم رأوا وأبصروا وعاينوا بشيء جعلهم متيقنين متيقظين مما رأوه، ورأى المجرمون النار، رأوها عاينوها. نعم، ولكن من تلك الأهوال ومن توقع العقاب الشديد الأليم والنكال العظيم بهم خشعت أبصارهم وذلت. وهذا يكون في الدنيا أيضا، فهو في الآخرة أحرى. فشخص يكون سميعا بصيرا لا عيب فيه في نظر ولا بصر، في نظر ولا سمع، ثم يذل فيدخل ذليلا على ملك أو على جبار أو على غير ذلك، فتراه خاشعا من الذل، وتراه مطرقا بنظره لا يكاد يفتح عينيه من ذله وخوفه. فإذا لا تعارض بين هذا وهذا. وقال رحمه الله تعالى في سورة الزخرف في الآية 20 قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي ما عبدنا الآلهة التي نعبدها، فنحن عبدناها بمشيئة الله. قال كلامهم هذا حق، لأن كفرهم بمشيئة الله الكونية. وقد صرح الله بأنهم كاذبون حيث قال: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أي في الآية نفسها، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فكذبهم في قولهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فما وجه تكذيبهم مع أن ما وقعوا فيه كان بمشيئة الله الكونية، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وقد قدمنا الجواب واضحا في سورة الأنعام في الكلام على قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، في الآية 48 بعد 100. والحاصل أن قولهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم هذا في باب الاحتجاج بالقدر على المعاصي. الاحتجاج بالقدر على ماذا؟ على المعاصي. وهذا الذي هو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، هذه طريقة المشركين، هذه طريقة المشركين ومن تشبه بهم. قال الشيخ رحمه الله في الآية المشار إليها قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال: هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لا شك فيه، لأن الله لو شاء لم يشركوا به شيئا ولم يحرموا شيئا مما لم يحرمه كالبحائر والسوائب. وقد قال الله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقا، فما وجه تكذيبه تعالى لهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال: ونظير هذا الإشكال بعينه هو في سورة الزخرف في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. والجواب أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به باطل، فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام، قصدوه بهذا الكلام الحق. لما قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أرادوا أن يقولوا إذن الله عز وجل قد شاء ذلك، ونحن مسيرون أو مجبولون، أو أن الله عز وجل لما شاءه منا رضيه عنا، فهذا قصد باطل. قال وإيضاحه أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله، وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم، كما نص عليه بقوله ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا، وهو زعم باطل، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه، بدليل قوله ختم الله على قلوبهم، مع قوله ولا يرضى لعباده الكفر. والذي يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية والعلم عند الله. إذن هم لما قالوا لو شاء الله ما عبدناهم، ولما قالوا كذلك وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا الكلام في نفسه حق، لكن قصدوا به أن الله ما دام أنه تركهم فإذن هو راض عنهم، فجعلوا الإرادة الكونية دليلا على الرضا، وهذا باطل، فإن الله لا يرضى الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. وكذلك لو استدل عاصي بمثل هذا فقال لو شاء الله ما فعلت كذا، لو شاء الله ما تركني عاصي، لو شاء الله نعم، فيقال الله عز وجل تركك تفعل ما اخترته لنفسك وما شئته، ومشيئتك لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهي تحت المشيئة العامة لرب العزة سبحانه وتعالى، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يكون في كون الله شيء لم يأذن به. فإذا حين يعاقب الله عز وجل الكافر يعاقبه لأنه خالف أمره الشرعي، يعاقبه لأنه خالف الإرادة الشرعية التي لازمها الرضا، بخلاف الإرادة الكونية، في الإرادة الكونية كل ما وقع في كون الله، فإنه بإرادة الله الكونية، لأنه لا يكون في كون الله شيء لا يريده كونا. قال الله عز وجل عن السحر وعن سحر السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل الله يرضى بالضرر؟ هل الله يحب من السحرة أن يضر الناس؟ الجواب لا، لا يرضى الكفر ولا يرضى العصيان ولا يرضى المعاصي والطغيان سبحانه وتعالى، ولكن لا يكون شيء في كونه إلا بإذنه. فإذا الإرادة إرادتان، إرادة كونية وهي ما وقع في كون الله، فإنه لا يكون إلا بكون بإذن من الله وإرادة كونية منه. والإرادة الثانية إرادة شرعية، وهي التي لازمها الرضا والمحبة، وهي ما أراده الله شرعا من الناس فرضيه لهم وأحبه منهم، فمنهم من أطاعه فيه وهم المؤمنون المطيعون، ومنهم من عصاه فيه وهم الكفار والعصاة. والإرادة الشرعية هي التي ترتب عليها الرضا والمحبة والأجر والثواب، وأما الإرادة الكونية فهي دليل على عموم مشيئة الله وعلى عظيم قدرته، وأنه المتصرف في كونه، وأنه لا يكون في كونه إلا ما أذن به وشاءه، والله تعالى أعلم. آخر شيء قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هذا العطف مع التنكير في هذه الآية، وهي الآية 84 من سورة الزخرف، يتوهم الجاهل منه تعدد الآلهة، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله وما من إله إلا إله واحد. قال والجواب أن معنى الآية أنه تعالى معبود أهل السماوات وهو الذي في السماء إله أي في السماء معبود، وفي الأرض إله أي في الأرض معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. أنه تعالى معبود أهل السماوات والأرض، فقوله وهو الذي في السماء إله أي معبود وحده في السماء، كما أنه المعبود بالحق في الأرض سبحانه وتعالى. إذن ليس هذا معناه تعدد الآلهة، إنما تعالى الله عن ذلك، إنما الله إله واحد، وإنما المقصود أنه معبود، معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم. وأخ يقول: ما توجيه قول الله تعالى حول الآية التي ذكرت في سورة الشورى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا؟ توجيهها أن الكفار لهم أحوال، يحشرون عميا، هذه حال، حال الحشر، ثم يبصرون ويرون بعيون حديدة البصر، تشخص أبصارهم إذا اقترب الوعد الحق عند الأهوال، وتخشع من الذل عند الإهانة، فكل هذه كل هذا في حال يوم القيامة، ويكون في حال دون حال، في حال يكون كذا وفي حال كذا وفي حال كذا، كما يكون الإنسان عليه أيضا في الدنيا من تغير أحواله. يقول الأخ: رجل إقامته منتهية في المملكة العربية السعودية ولا يستطيع أن يذهب إلى السفارة لتحرير وكالة، ومصلحة الجوازات طلبت منه وكالة بخصوص استخراج جوازات لأولاده، هل يصلح أن يرسل تسجيلا يبدي فيه موافقته لتوكيل الغير لاستمرار لاستخراج جوازات لأولاده؟ هو من حيث الحكم الشرعي بوب البخاري رحمه الله على جواز اعتماد الصوت في الشهادة إذا تيقن منه، العبرة في ذلك باليقين، فإذا تيقن من الصوت أنه صوت فلان، وشهد الشهود أنه صوت فلان، طيب، ولم يكن هناك لبس في هذا الباب، من حيث الحكم الشرعي يجوز اعتماد ذلك الصوت الذي تيقن بنسبة 100%، ما فيه شك. واستدل البخاري رحمه الله بأحاديث، منها حديث مخرمة والد المسور بن مخرمة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته فقال: هذا مخرمة، ثم أخرج له بكساء فقال: خبأت لك هذا، أي في أقبية كان وزعها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الرجل الكبير السن إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتألفه، وقد أخبأ له قباء من هذه الأقبية، يعني كساء قطعة من ثياب، وجاء يطلب حقه، أو جاء من إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أنه وزع، فجاء يعني ماذا، ليعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لماذا، أين كساؤه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له كساءه، وشعر أو نعم توقع أنه يأتي ويبحث عن كسائه، فجاء فقال: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. استدل البخاري بذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت مخرمة من خارج الجدار أو من خارج البيت، فخرج إليه وقال: هذا مخرمة. الشاهد أنه إذا تيقن الصوت تبنى عليه الأحكام، لكن في هذه الأيام مع تطور يعني التطور الذي تشهده الآلات والصوتيات والبرامج وغير ذلك، ودخل وزاد دخل فيها ما يسمى هذه الأيام بالذكاء الاصطناعي، المحاكم تشدد في هذا فلا تقبل وكالة صوتية لما يرد عليها من ماذا؟ من تقليد الأصوات، أو من كذلك أيضا شيء من التلاعب الذي قد يحصل. والوالي أو ولي الأمر أو القاضي له في ذلك حق، إذا رأى تلاعبا أو عدم كذلك أيضا تثبت من بعض المأمونين الشرعيين أو من بعض القضاة أو غير ذلك، رأى تلاعبا وتسيبا وتساهلا وربما رفعت إلى المحاكم أكثر من مشكلة، هذا يعارض هذا ويقول هذا ما هو صوتي وأنا ما اتصلت ولا وكلت إلى غير ذلك، فولي الأمر له أن يأخذ بالحزم في مثل هذا ويمنع من ذلك إلا بأن يكون بحضور أو كتابة شخصية، ماذا؟ كتابة طيب عند تحرير وكالة معتمدة في مكان معتمد أو غير ذلك، لأجل حفظ الحقوق والأعراض والأموال والأنفس وغير ذلك. طيب، فالذي أعرف أنهم في المحاكم هذه الأيام وقفوا مسألة الاعتماد على الصوت، هكذا يا أخانا صادق، في الاعتماد على الصوت، إنما ماذا؟ حضور شخصي وتوقيع ظهور كذا إلى آخره. لكن من حيث الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أنه إذا كان الإنسان في حال ضرورة وتيقن من صوته وشهد شهود هناك أو هنا على أن هذا صوته وأنه فلان وأنه هو الذي يتكلم بكذا وكذا، فمن حيث الحكم الشرعي أنه يجوز أن يوكل ويجوز أن يبيع ويجوز أن يشتري. لكن مسألة الأوراق الرسمية هذه عائدة إلى القضاء والمحاكم وطريقتها في ذلك، والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.